عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي. والبداية من العناوين: مشروع فرنسي بريطاني أمام مجلس الأمن يقترح إقامة منطقة آمنة في كابل، مقتل وجرح العشرات في هجوم على قاعدة العنادة العسكرية جنوب اليمن، بنت يقدم مقترحا لبايدن يتضمن إقامة تحالف يضم إسرائيل ودول الخليج لمواجهة إيران. البداية من أفغانستان، حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قانون في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان يوم 32 من أغسطس آب. يقترح المشروع إقامة منطقة آمنة في العاصمة كابل للأفراد الراغبين في مغادرة البلاد. وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة لجورنال ديمانش الفرنسية أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابل تحت سلطة الأمم المتحدة تتيح استمرار العمليات الإنسانية. يذكر أن هذا المقترح سيوفر إطاراً للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل، وسيسمح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على حركة طالبان المحظورة في روسيا. إلى ذلك، رفضت حركة طالبان فكرة إنشاء منطقة آمنة تسيطر عليها الأمم المتحدة في كابل باعتبارها غير ضرورية كما تقول الحركة. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات الأستاذ ناصر زهير. مرحبا بك معنا سيد ناصر عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما الهدف من مقترح فرنسا وبريطانيا بإقامة منطقة آمنة بالرغم من تعهد طالبان بالسماح للأجانب والأفغان الحاملين للتأشيرات بمغادرة البلاد؟
الهدف هو أن يكون هناك استمرار للعمليات الإنسانية وعمليات الأمم المتحدة في هذه المنطقة، وأن يكون هناك منطقة آمنة يمكن استخدامها في حال تردي الأوضاع في أفغانستان، لأن الأوضاع الآن هناك ليست مستقرة إلى حد هذه اللحظة. هناك اشتباه بأن يكون هناك آلية لاشتباكات، أو دعنا نقول عدم استقرار داخلي في أفغانستان. طالبان لا تسيطر على كامل الأراضي الأفغانية. أيضا السلوك الأفغاني أو السلوك طالبان في الفترة القادمة ليس موثوق من قبل المجموعة الدولية، بالتالي المنطقة الآمنة ربما تكون حل يرفع الحرج عن المجموعة الدولية بأنها لن تتخلى عن أفغانستان بشكل كامل، يضمن تقديم المساعدات الإنسانية، يضمن استمرار عمليات الأمم المتحدة، وأيضا قد يكون متنفس لطالبان من أجل أن يكون هناك نوعا ما آلية لمساومة مع المجتمع الدولي في آلية الاعتراف أو التعاون. ولكن إنشاء هذه المنطقة بدون موافقة طالبان هو أمر صعب.
إذن هل يمكن أن يحظى المقترح بموافقة أعضاء مجلس الأمن، وكيف سيتم ضمان إقامة منطقة آمنة بعد وقوع هذا الخلل الأمني الكبير في مطار كابل في وجود القوات الأجنبية؟
المقترح سيحتاج إلى كثير من النقاشات قبل أن يحصل على الموافقة. سيعتمد أيضا على هل ستستطيع المجموعة الدولية تنفيذ هذا المقترح أو لا. يعني الآلية هي في لأن نقول موافقة طالبان. ماكرون أعلن أو فرنسا أعلنت عن هذه أو هذا المقترح بعد يوم من بدء الاتصالات مع طالبان بشأن استمرار عمليات الإجلاء. ولكن في الإطار الأساسي يتوقع ربما أقول أن يتم تنفيذ هذا المقترح، ولكن هناك صعوبة كبيرة في هذا الأمر لأنه سيحتاج إلى موافقة طالبان، وطالبان تعتبر بأن أي أرض موجودة تحت سيطرة المجموعة الدولية هي استمرار للاحتلال الأجنبي من وجهة نظرها. أيضا روسيا والصين ليسوا، لا أعتقد بأنهم متحمسين لهذه الفكرة، خاصة أنهم يمتلكون الآن علاقات شبه جيدة مع طالبان في الفترة الأولى أو في التقييم الأول. بالتالي الأمر ما بين بين، يعني نحتاج إلى رؤية النقاشات داخل مجلس الأمن وموقف طالبان الذي لم يعلن عن وجهة حد هذه اللحظة.
طيب، يعني كما تفضلت، إذا كانت طالبان تسعى لتثبيت أقدامها وعلاقاتها، لماذا ترفض إذن المقترح الفرنسي والبريطاني بتأمين الرعاية الأجانب والعمليات الإنسانية؟
طالبان أعتقد أنها تعتبر بأن وجود هذه المنطقة هو انتصار منقوص، هو بداية لعودة تدخل دولي في مرحلة ما، بأن هناك إبقاء لبعض القوات، هناك منطقة خارجة عن سيطرتها قد تكون ملجأ للأفغان، وقد نرى جزء من أفغانستان يتوسع في مرحلة لاحقة. أيضا النقطة الثانية، آلية اعتماد طالبان على سياسة العصب الجزر أو المجتمع الدولي مع طالبان. يعني طالبان إذا ما أرادت الموافقة على هذا الأمر لن توافق عليه بدون حوافز. هذه الحوافز قد تكون باعتراف بحكومة طالبان أن يكون هناك آلية للتعاون معها. ولكن مبدأ الرفض من الحركة أعتقد بأنه في إطار أن بداية التدخل الأجنبي قد تعود مرة أخرى وهي لا تريد هذا الأمر. المخرج أعتقد هنا قد يكون في تركيا وقطر، بمعنى أن تركيا عضو في الناتو ستقوم بتشغيل مطار كابول، ربما تساهم في إنشاء هذه المنطقة بالتعاون مع طالبان. أيضا الضغط القطري أو الوساطة القطرية أيضا قد تقودنا إلى سيناريو نوعا ما قد يكون أقل الضرر للجميع.
تفضلت حضرتك بالحديث عن الانخراط التركي في المطار، يعني مع حلول نهاية المهلة المحددة لانسحاب القوات الأمريكية، برأيك ما هي الآليات التي ستتم بها عمليات الإجلاء من مطار كابول وتحت أي مسمى دولي ستكون؟
يعني هي في إطار العمليات السفر العادية. طالبان قالت للمبعوث الفرنسي بأن كل من يحمل وثائق سفر وتأشيرات قانونية سيتمكن من المغادرة. تركيا طلبت منها طالبان أن تقوم بتشغيل المطار، عندها سيكون هناك آلية لاستمرار عمليات سفر روتينية عادية وليس عمليات إجلاء. ولكن هل تستطيع طالبان أو المجموعة التي ستبقى تأمين المطار من الهجمات وهجمات داعش وهجمات الجزء المتشدد من طالبان؟ أنا أشك في هذا الأمر، يعني ستكون صعبة جدا في الفترة القادمة وبعد الغد. ولكن بالإطار الأساسي سنرى ما هو التوجه لدى طالبان، هل هي وعود فقط أم فعليا ستسمح بهذا الأمر؟
وإلى اليمن، حيث أكد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك ارتفاع أعداد ضحايا القصف الصاروخي والجوي المزدوج الذي استهدف قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن، ارتفع إلى 89 شخصاً ما بين قتيل وجريح. واتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جماعة أنصار الله الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم، وشدد على ضرورة مواجهة مشروع الموت الذي تقوده ميليشيات الحوثي بدعم إيراني بحسب قوله. ولم تتبنى جماعة أنصار الله حتى اللحظة الهجوم على قاعدة العند الجوية التي تعد الأكبر على مستوى اليمن. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الحديدة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك معنا سيد عبد الحفيظ، وبداية هل هناك ما يشير لضلوع جماعة أنصار الله في الهجوم على قاعدة العند الجوية كما تتهمها الحكومة اليمنية؟
نعم أختي الكريمة، الهجوم الذي شنته الميليشيات الحوثي بقرابة 3 صواريخ باليستية استهدفت صباح الأمس قاعدة العند، وهي قاعدة تدريبية للقوات الحكومية في المحافظات الجنوبية. والهجوم هذا هو الثالث من نوعه تستخدم فيه الميليشيات الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة، ما تأكد حتى هذه اللحظة بحسب الرواية الحكومية بأنها 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي من مناطق سيطرتها في منطقة الحوبان بمحافظة تعز القريبة من محافظة لحج التي تقع فيها قاعدة العند الجوية. القتلى حتى هذه اللحظة وبحسب التقرير الحكومي الرسمي 30 جنديا قتلوا، إضافة إلى 106 من الجنود جرحى. العملية هزت الحكومة والرئاسة والشعب اليمني جرى العملية الهجوم المباغت بهذه الصواريخ الباليستية التي عادة ما تستخدمها القطاعات العسكرية في حرب الدول وليس في داخل المساحة الجغرافية الضيقة، وبالتالي كانت المصيبة وكانت الخسائر كبيرة في صفوف القوات الحكومية. الرئيس اليمني هادي دعا وزارتي الدفاع والصحة إلى بذل الجهود الكبيرة فيما يتعلق بإسعاف بقية الجرحى والاهتمام أيضا بأسر الشهداء، ودعا الرئيس اليمني في رسالة إلى وزارتي الدفاع بالمضي قدما في سحق ما تبقى من ميليشيات الحوثي والمشروع الكهنوتي الإيماني الذي يعود إلى منتصف القرن الماضي، ودعا أيضا قوات الجيش بالمضي في مواجهة هذه الميليشيات في أكثر من 50 بؤرة أو منطقة قتال، سواء كان في تعز أو في مأرب، في الجوف، في البيضاء، في الحديدة، في عدد من مناطق القتال التي تدور، حيث اشتعلت المعارك منذ الليلة البارحة وحتى هذه الأثناء في مختلف جبهات.
إذن برأيك لماذا جاء هذا التصعيد قبيل أيام من تسلم المبعوث الأممي الجديد لليمن مهامه؟
نعم أختي الكريمة، دابت جماعة الحوثي إلى التصعيد عند أي محاولة لاستئناف العملية السلمية أو أي مبادرة دولية. حدث ذلك أيام جريفيث، وأيضا لدى قيام الأمم المتحدة بتغيير ضباط الارتباط في مناطق مثلا الحديدة، تقوم الجماعة الحوثي بترتيب هجوم، فيما يؤكد المراقبون إذا هذه المواقف لجماعة الحوثي بأنها تأتي ضمن أجندات وإشارات من قبل المشروع الفارسي الإيراني الذي يعربد في المنطقة العربية، محاولا من إيقاف أي خطوة باتجاه السلام سواء كان في اليمن أو في سوريا أو في أي من المناطق التي تتدخل فيها الإيران. وبالتالي هذا الهجوم البارحة كان قبل أيام قليلة من تعيين مبعوث جديد لليمن، وأيضا من حراك دولي سواء كان من عمان، من مصر، من السعودية، من الإمارات، من عدد من الدول العربية والإقليمية والدولية وبريطانيا وفرنسا أيضا والولايات المتحدة الأمريكية لإعادة وإحلال السلام باليمن. لكن هذه الميليشيات لا تخضع للسلام. حدث ذلك في الحوار الوطني عندما أشعلت حربا واستولت على العاصمة اليمنية صنعاء، حدث ذلك مع المبادرات الأممية واجتاحت محافظة الحديدة.
بالحديث عن هذه النقطة أستاذ عبد الحفيظ، هل تراجع الخيار الدبلوماسي وهل يمكن التعويل على إمكانية الحسم العسكري للأزمة؟
نعم أختي الكريمة، يبدو أن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي وأيضا المحلي بات واضحا أمام تصلب وهذه الجماعة، لأنها لا تمتلك قرارها العسكري الوطني ولا تمتلك أي قرار يتعلق بالأجندة المحلية والوطنية، أجنداتها خارجية، وبالتالي تدار بالريموت كنترول، وبالتالي هي تستهدف الموانئ، تستهدف المياه البحرية العربية في جواب المندب أو في غيرها من الممرات الدولية. وبالتالي جماعة الحوثي في اعتقادي لا تخضع لأي مبادرة من مبادرات السلام، وهي عادة عند أي مبادرة للسلام تقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم سواء كان بحق المدنيين أو بالتصعيد العسكري في عدد من جبهات القتال في الوقت الذي الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي والمحلي يدعو إلى الضبط وإلى العودة إلى طاولة الحوار لإيقاف نزيف الدم في اليمن.
وإلى إسرائيل، حيث ذكرت قناة كان العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت اقترح على الرئيس الأمريكي جو بايدن إقامة تحالف عسكري أشبه بحلف شمال الأطلسي الناتو يضم إسرائيل إلى جانب دول الخليج والأردن. وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن مشروع دفاع مشترك بين إسرائيل ودول الخليج والأردن من أجل الحماية الشاملة من التهديد الإيراني، وأضافت أن الاقتراح يشمل بشكل أساسي تركيب الرادارات وأجهزة الإنذار لمواجهة أي تهديد جوي من قبل إيران. للمزيد من المتابعة حول هذا الحلف ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير بالشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور أحمد عبر أثير سبوتنيك. بداية دكتور، ما هي إمكانية قبول واشنطن بالمقترح الإسرائيلي بإقامة ناتو يضم إسرائيل مع دول الخليج؟
فكرة إقامة ناتو في منطقة الشرق الأوسط يضم دول الخليج وإسرائيل إضافة لأمريكا ليست فكرة جديدة، هي طرحت من قبل مرات عديدة، وكان الهدف منها هو تكوين حلف مشابه لحلف الناتو، يعني مواجهة التحديات الإيرانية سواء البرنامج النووي الإيراني أو أنشطة إيران التوسعية في منطقة الشرق الأوسط. وهذه الفكرة حقيقة واجهت تحديات، يعني لم تتحمس لها ربما بعض الدول العربية، لم تتحمس لها أيضا الاتحاد الأمريكية، وكان هناك يعني مراهنة من الجانب الإدارة الرئيس ترامب ربما لتحفيز هذه الفكرة على أرض الواقع في ظل التقارب الإسرائيلي أمريكي كبير في هذه الفترة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو. وهناك أيضا حدثت بعض التحالفات مع بعض الدول الخليجية في مواجهة التهديدات الإيرانية، لكن الفكرة لم تبلور، وبالتالي كان هناك الرهان الإسرائيلي على المواجهة الفردية مع إيران وباعتماد على الدعم الأمريكي. لكن أنا في اعتقادي أن في ظل إدارة بايدن ربما لا تتحمس كثيرا الإدارة الأمريكية لمثل هذا التحالف لاعتبارات عديدة. أولا، أن إدارة بايدن على خلاف إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى التعامل مع التهديدات الإيرانية ومن منظور الاحتواء وليس من منظور المواجهة العسكرية، من خلال العودة مرة أخرى للاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس ترامب، وتحجيم القدرات والتهديدات الإيرانية على الأقل في الملف النووي من خلال وجود اتفاق ملزم وشامل برعاية وضمانة أوروبية ودول أخرى مثل روسيا والصين. الأمر الثاني أيضا، أن إدارة بايدن هي تحبز الدبلوماسية على الخيارات العسكرية أو التهديد العسكري، وهذا في الملفات العديدة. ثم الأمر الثالث، وهو أن الرئيس بايدن بالفعل يتجه إلى ربما إعادة فك الاشتباك مع منطقة الشرق الأوسط والانسحاب منها، أو على الأقل تخفيف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وهو ضمن سياسة عامة للإدارة في الخروج والانسحاب من مناطق الصراعات والأزمات التي انخرطت فيها أمريكا خلال العقود الأخيرة، خاصة أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها، في إطار يعني عارف ما يسمى التموضع ومواجهة التحديات الاستراتيجية الأمريكية لأولوياتها، وهي بالطبع مواجهة صعود النفوذ الصيني في النظام الدولي.
ولكن هل يقتصر الهدف من هذا الحلف على المخاوف المشتركة من إيران، وإلى أي مدى يمكن أن تقبل دول الخليج بتحالف عسكري مع إسرائيل؟
اعتقادي أن الدول الخليجية في نهاية المطاف هي متضررة من التهديدات ومن أنشطة إيران في المنطقة، سواء من ملفها النووي أو من ما تعتبره تدخلات إيرانية في دول الشرق الأوسط عبر دعم الحلفاء لإيران مثل المشهد في العراق أو في اليمن الحوثي أو في لبنان حزب الله أو في سوريا وغيرها. وبالتالي يعني هناك دول الخليج يعني هي تريد أن تكف إيران عن التدخل في المنطقة، ويعني دول الخليج هي عامة لا يعني لا تحبذ القرار العسكري باعتبار أن القرار العسكري سيقود إلى ربما تصعيد ورفع منسوب التوتر في المنطقة والتأثير على المكتسبات والمجزمات التنموية التي تحقق في منطقة الشرق الأوسط. لكن في نهاية المطاف يعني هناك تقارب أو تقاطع في الهدف في المصلحة ما بين إسرائيل وبين الدول الخليجية في مواجهة النفوذ الإيراني في تحجيم الدور الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. لكن أنا أعتقد أن هناك ربما متغيرات جديدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تمثل في وجود متغيرات تقارب، ربما محاولات التقارب بين دول الخليج وإيران يعني انعكست في الحوارات التي استضافتها بغداد في الوسطات ما بين إيران من ناحية ودول الخليج مثل السعودية من ناحية أخرى، ثم أيضا قمة بغداد أيضا حاولت أن تجمع دول الجوار وتضم الدول العربية خاصة إيران تركيا في محاولة ربما لإعادة رسم التفاعلات، إعادة رسم مسارات المنطقة. وكل هذا ربما حقيقة يضعف يعني من خيارات التصعيد أو المجال العسكرية التي تريدها إسرائيل وتريد أن تحشد لها دول المنطقة.
أخيرا دكتور أحمد، كيف ينعكس إنشاء هذا التحالف إن تم على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، خاصة بعد التحذيرات الإيرانية للدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل؟
هناك بالفعل علاقات قوية يعني الآن بين إسرائيل والدول الخليجية كما رأينا في يعني عمليات التطبيع التي شهدتها في الفترة الماضية، وبالتالي يعني هناك تعاون وتنسيق ربما يعني خليجي مع الجانب الإسرائيلي، يعني هو ليس فقط على مواجهة الجانب الإيراني أو التهديدات الإيرانية، ولكن أيضا في إطار يعني دعم العلاقات الاستراتيجية، دعم التعاون الاقتصادي والتجاري. بالمقابل يعني أن إيران عبرت عن قلقها وربما يعني استيائها ومن هذا التقارب، يعني محدث أكثر من مرة بأنه لن تسمح بوجود إسرائيلي مباشر على حدودها في الخليج العربي، واعتقد ان هذا يثير من نسبه توتر في المطاف. هناك خيارات محدوده امام ايران في الاقل مواجهه هذا الحلف الى حد تحقق ان هذا الحلف عمليا هو لم يتبلور في اطار مؤسسيه على غير حلف النيت، ولكن على الاقل هناك علاقات قويه، هناك نفوذ، هناك تعاون، هناك يعني مصالح مشتركه ما بين اسرائيل والخليج، ربما جزء منها القاسم المشترك مواجهه ايران، لكن على الاقل يعني فان ايران بالطبع ستحاول ان تسعى الى تقويه المحور التابع لها المتمثل فيما تسميه محور المقاومه او المحور الممانعه الذي يضم ميليشيات الحوثي في اليمن وميليشيات في العراق وسوريا وحزب الله في اطار يعني نوع من تحقيق التوازن. لكن انا في نهايه المطاف نحن امام الان تفاعلات جديده في منطقه الشرق الاوسط تتجه الى على الاقل خفض منسوب التوتر وتخفيف حده الاستقطاب الحاد بين المحاور التي شاهدناها في السنوات السابقه.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والان موعدكم مع جوله حول العالم. ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر قانوناً اتحادياً بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبحسب القانون يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها. وأكدت وام أن القانون يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ندد ممثل حركة طالبان المحظورة في روسيا ذبيح الله مجاهد بالضربات الجوية الأمريكية في كابل ووصفها بالهجمات التعسفية غير القانونية، وقال مجاهد إن مثل هذه الهجمات غير قانونية وتعد هجمات تعسفية، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك أي تهديد محتمل كان يجب الإبلاغ عنه وعدم تنفيذ هجوم تعسفي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن غارة لطائرة أمريكية من دون طيار في كابل أسفرت عن مقتل 9 مدنيين من بينهم 6 أطفال. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مشروع فرنسي بريطاني أمام مجلس الأمن يقترح إقامة منطقة آمنة في كابل. مقتل وجرح العشرات في هجوم على قاعدة العناد العسكرية جنوب اليمن. بنت يقدم مقترحا لبايدن يتضمن إقامة تحالف يضم إسرائيل ودول الخليج لمواجهة إيران. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط نحو 1% بعد أن اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك، ما أجبر السلطات الأمريكية على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2% ليصل إلى 73 دولارا و54 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أي ما يعادل 8% ليصل إلى 69 دولارا و27 سنتا للبرميل. قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس إنه قد تتم خلال اجتماعات أوبيك بلاس المقبل في أول سبتمبر أيلول إعادة النظر في الزيادة البالغة 400 ألف برميل يومياً والتي وافقت عليها المجموعة في اجتماعها السابق. ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الكويتي قوله إن بلاده ما زالت ترى أن هناك قلقاً في تأثير كوفيد على الصناعات النفطية وعلى اقتصادات دول شرق آسيا والصين والتي تتطلب أخذ الحذر. دشنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر محطة نور نافوي للطاقة الشمسية في دولة أوزبكستان كأول مشروع مستقل للطاقة الشمسية يتم تمويله بنجاح في الدولة. تعد محطة نور نافوي التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 100 ميجاوات أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية على مستوى المرافق الخدمية في البلاد، وعند تشغيلها بشكل كامل ستوفر المحطة الطاقة لنحو 31 ألف منزل وتسهم في تفادي إطلاق 150 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة بسلطنة عمان اتفاقاً مع شركة هرمز مارين ومقرها مسقط لبدء تقديم خدمات التزويد بالوقود للسفن منذ منتصف سبتمبر أيلول، حسب ما أفاد مشغل منشأة الشحن في بيان. وقد يؤدي تكثيف خيارات تزويد السفن بالوقود أثناء تفريغها أو مرورها إلى تعزيز جهود ميناء صحار للاستحواذ على الأعمال التي تهيمن عليها منطقة جبل علي في دبي، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ. والآن موعدكم مع النشرة الرياضية. توج المنتخب الروسي ببطولة العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الياباني 5-3. وسبق للمنتخب الروسي التتويج بالبطولة في عامي 2011-2013 فيما احتل المركز الثالث في العام 2019، علما بأن المنتخب البرتغالي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب العالمي برصيد 14 لقبا. فاز باريس سان جيرمان على مضيفه ريم بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم في أول ظهور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الباريسي، وسجل أهداف الفريق الباريسي المهاجم كليان مبابي في الدقيقتين 16 و63 من عمر المباراة. بذلك حقق باريس سان جيرمان العلامة الكاملة بفوزه في 4 مباريات في أول 4 جولات لينفرد بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد ريم عند 3 نقاط في المركز 15. حقق برشلونة الإسباني فوزا صعبا على ضيفه خيتافي 2-1 في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقدم الفريق الكتالوني مبكرا عن طريق سيرجي روبرتو في الدقيقة الثانية، لكن ساندرو راميريث عادل النتيجة لخيتافي في الدقيقة 18 قبل أن يسجل الهولندي ممفيس ديباي هدف الفوز للبرسا في الدقيقة 30 من عمر اللقاء. بذلك يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 7 في المركز 4، بينما يقع خيتافي بدون نقاط في المركز قبل الأخير بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليا. توفي رئيس السابق للجنة الأولمبية الدولية البلجيكي جاك روغا الذي شغل منصب من عام 2001 إلى 2013 وذلك عن عمر نهز 79 عاما حسب ما أعلنت اللجنة الدولية يوم الأحد. كان روغ الرئيس الثامن في تاريخ اللجنة الأولمبية الدولية حيث شغل منصبه خلال 12 عاما قبل أن يخلفه الألماني توماس باخ في عام 2013. والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. طرح تطبيق جديد على المتجر الإلكتروني نينتندو إي شوب التابع لشركة نينتندو اليابانية المطورة للعبة بوكيمون، طرح تطبيقاً مجانياً جديداً يحمل اسم بوكيمون تي في. يتيح التطبيق للمستخدمين مشاهدة مكتبة دوارة لملفات الفيديو الخاصة باللعبة على جهاز ألعاب الفيديو، بما في ذلك حلقات الرسوم المتحركة الكلاسيكية والأفلام والمسابقات الخاصة بلعبة بوكيمون بحسب وكالة الأنباء الألمانية دالبها ألف. ويعرض التطبيق مواسم عديدة من حلقات الرسوم المتحركة بوكيمون، بما في ذلك أول موسمين بالكامل، بالإضافة إلى حلقات رحلات بوكيمون التي يتواصل عرضها حالياً. أصدر القضاء المصري حكماً ضد الفنان محمد رمضان وألزمه بدفع 12 مليون جنيه لشركة العدل جروب تعويضاً عن إخلاله ببنود التعاقد في أحد الأفلام. وقضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بفسخ العقد بين محمد رمضان وشركة العدل جروب التي تعاقد معها لأداء دوره في فيلم بطل عادي وتغريمه 500 ألف جنيه، وذلك بحسب صحيفة الوطن المصرية. وألزمت المحكمة محمد رمضان أيضا بدفع 12 مليون جنيه إلى الشركة بحسب التعويض المنصوص عليه بعقد الاتفاق، إضافة إلى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مشروع فرنسي بريطاني أمام مجلس الأمن يقترح إقامة منطقة آمنة في كابول. مقتل وجرح العشرات في هجوم على قاعدة العنادة العسكرية جنوب اليمن. بنت يقدم مقترحا لبايدن يتضمن إقامة تحالف يضم إسرائيل ودول الخليج لمواجهة إيران. اقتصاديا ارتفاع أسعار النفط 1% بعد اجتياح إعصار إيدا لخليج المكسيك. ومن أخبارنا الرياضية، منتخب روسيا يفوز ببطولة العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة الثالثة في تاريخه. ختم عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.